بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، وهذا اللقاء التربوي الذي يتحدث عن التربية في عالم معقد. وضيفنا لهذه الليلة متخصص في هذا المجال وله اهتماماته في هذا الجانب، فهو المشرف على موقع المربي، وأيضا له طروحاته وموضوعات يتحدث في هذا الجانب، فله مشاركات في قناة المجد بعنوان التربية في السيرة النبوية، وكذلك في إذاعة القرآن ببرنامج حول التربية. أيضا لا زال العمل حول رسالة الدكتوراه، فنشكر لفضيلة الشيخ رغم انشغاله برسالة الدكتوراه التلبية وهذه الدعوة. أيضا له مشاركات إعلامية أخرى في مجال التأليف والكتاب، فله عدة مؤلفات، منها كتاب بعنوان الحور بعد الكور، وكتاب آخر بعنوان التربية الجادة ضرورة، وأيضا كتاب آخر بعنوان مقالات في التربية، وكتاب آخر حول شباب الصحوة، وكتاب آخر حول حفظ القرآن الكريم. من الموضوعات التي طرحها سابقا ولها علاقة بموضوع الليلة، له موضوع طرحه سابقا بعنوان التربية في ظل العولمة، الشباب والاهتمامات، اليأس لا يصنع شيئا، التربية في ظل المتغيرات الجديدة. وهذا مقال نشر في موقع الإسلام اليوم، والذين ينقلون هذا اللقاء ونشكر لهم حضورهم لنقل هذا اللقاء، ونرحب بالذين يستمعون إلى هذا اللقاء التربوي عبر موقع الإسلام اليوم. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك ستوزع الآن أوراق للمداخلات والأسئلة، وأيضا أوراق لتجديد البيانات لرواد هذه الثلاثية المباركة. فنترك الآن المجال لفضيلة الشيخ، ومن لديه مداخلة أو سؤال فليرسل ورقة حتى يتم ترتيب اللقاء لهذه الليلة. نشكركم جميعا، ونشكر فضيلة الشيخ تلبيته الدعوة مرة أخرى، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذا اللقاء أرحب بالأخوة جميعا، الأخوة الحضور والأخوة الذين يتابعون لقاءنا عبر شبكة الإنترنت، ونشكر لمضيفنا هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم، عند حسن ظن الإخوة الذين نظموا هذا اللقاء، وأيضا الإخوة الذين اقتطعوا هذا الجزء من وقتهم لحضور هذا اللقاء. والوقت أثمن ما نملك جميعا، وأشعر أن من يقتطع جزءا من وقته له حق عليك أن تقدم له ما يرى أنه كان يستحق هذه التضحية. أتمنى أن تجدوا في هذا اللقاء بعض ما ترونه يعني يستحق مثل هذه التضحية. في الواقع الدعوة جاءتني يعني متأخرة، لكنني لم يعني أتردد في القبول، وجزء من هذا أنني أعرف أن رواد مثل هذه الملتقيات عادة أولا اللقاء يكون يعني مختصرا، نوعية الحضور في مثل هذه اللقاءات نوعية من المثقفين والقراء، وحينما يعني يقوم الشخص بإلقاء موضوع في مثل هذه المناسبات هو أول من يستفيد، فيسمع وجهات نظر، يسمع نقاش، يسمع مداخلات، بخلاف مثلا المحاضرات العامة التي يلقيها وجمهور الناس يستمعون ثم ينصرفون، وهناك أشياء كثيرة في أذهان هؤلاء ربما لا يستمع إليها. أشعر أن مثل هذه اللقاءات تثري ويعني تزيد من خبرة المتحدث، فربما أشعر أنني قد أكون أكثركم استفادة من هذا اللقاء، وهذا ربما يعني جزء من يعني حرصي، ليس يعني الأمر أنانية، لكن أشعر أن الفائدة مشتركة بيننا وبينكم جميعا. العنوان أعتقد أنه واضح، وأنا أميل عادة إلى أن يكون العنوان يعطي دلالة واضحة. التربية يعني هم لنا جميعا، وهي العمل الوحيد الذي يمارسه كل الناس ويمارسه غير المتخصصين، وهذا جزء من المشكلة. ربما مثلا المعلم الذي يمارس عملية التربية بصورة مقصودة ربما يكون قد أعد لهذه المهمة إعدادا خاصا، لكن حينما نأتي إلى ميدان مهم وخطير مثلا ميدان الأسرة، فكل أب وكل أم سوف يمارسون هذه التربية سواء كانوا متعلمين أو غير متعلمين، وحتى المتعلمين ليسوا كلهم متخصصين في مجال الدراسات الإنسانية مثلا فضلا عن المجال التربوي. وأعتقد أنه يعني من غير المنطق أن نفترض أن كل أب أو كل أم سوف يكونوا متخصصين في التربية، لكن أتصور أنه من المنطق أن نطالب أن يكون عند كل أب وأم قدر من الثقافة التربوية التي يعني تنقل الدور التربوي من العفوية والارتجالية إلى أن يكون دورا مقصودا واعيا. ومن هنا تصبح قضية التربية قضيتهم يعني الجميع، ويمارسها الجميع وإن لم يكونوا متخصصين في هذا المجال. نحن نعيش اليوم في عالم معقد، هذا التعقيد الذي نعيشه في عصرنا ترك أثره على مجالات عديدة، والتربية جزء منها. لا أريد أن أستطرد كثيرا في الحديث عن التعقيد الذي نعيشه في هذا العصر، لكن أخذ مجالين من مجالات التعقيد في العصر هذا العصر ثم صلتها بالقضية التربوية. فالعصر معقد من خلال الجانب المادي والصورة المادية، كل مجالات الحياة حينما تقارن فيها بين مثلا ما قبل 5 عقود 50 سنة أو حتى 40 سنة أو حتى ما دون، يعني أذكر مثلا تلك المراحل التي عشناها حينما كنا صغار وصبية في القرية، كان الفارق كبيرا جدا وهائلا بين تلك المرحلة التي عشناها والمرحلة التي نعيشها اليوم. أذكر مثلا قبل ما يقرب يعني من 40 سنة أو أقل من 40 سنة بقليل، حينما كنا نريد يعني الاحتفال بزواج كبرى أخواتي، كنت وقتها طفل صغير حتى لم أعرف عن الزواج إلا في ذلك اليوم، كانت عملية الزواج والترتيب لها تتم بعفوية متناهية. واليوم وأنا أعيش استعدادا يعني زواج كبرى بناتي، أشعر يعني بحجم العبء، حجم الجهد، حجم في ترتيب مثل هذه المناسبة. حتى في طبيعة الحياة المادية عند الناس مثلا بناء المنزل والمسكن، أذكر فيما مضى أنه كنا في نسكن في القرية، وقرية ليس فيها كهرباء ولا فيها هاتف ولا فيها، واحتجنا إلى توسعة البيت الذي يعني نسكنه. حينما تقوم بهذا الأمر أنت لا تحتاج إلى إجراءات نظامية، لا تحتاج إلى فسحات، لا تحتاج إلى مخططات، لا تحتاج إلى، العملية كانت تتم من خلال أنه يأتي شخص، هذا الشخص اكتسب هذه الخبرة بالممارسة غير العلمية والمنظمة، فيقوم بقدمه يضع خطوط يعني تحدد مواضع الحوائط ومواضع، ثم يجتمع مجموعة من الرجال والنساء، الرجال فيهم شخص يعني هذا هو المتخصص والتخصص اكتسبه كما قلت بالمحاولة والخطأ والتعلم، والنساء في الداخل يقومن بمهمات أخرى، يأخذن جريد النخل ويعني يقومن بتنقيته وتهيئته للسقف. هذا المشروع، مشروع التوسعة الذي يعني كنا قمنا به في ذلك الوقت، استغرق منا 3 أيام وانتهى المشروع، ولا زال بقي هذا البيت، لكن جاءت سيول فجرفته، وإلا بقي كلما ذهبت إلى هناك أزوره وأتذكر تلك الأبعاد وراء هذا التغير. اليوم حينما تريد أن مثلا تبني بيتا أو جزء في البيت، أنت تحتاج إلى عدد من المهندسين، كل مهندس في مجال من المجالات، وعدد من المتخصصين، وتحتاج إلى إجراءات نظامية أحيانا لاستخراج الفسوح والاستخراج، ومشكلات كثيرة حتى في مسألة ملكية الأراضي والنزاع حولها، حتى في قضايا كثيرة. حينما تريد أن تنتقل اليوم من حي إلى حي داخل المدينة، كم هو الوقت الذي تحتاج إليه مثلا؟ وأنا أنتقل إليكم، أنا أسكن في شمال الرياض، يعني تعتبر منطقة قريبة، يعني أحتاج وقت طويل جدا، بل يحتاج الإنسان ربما وقت للتخطيط ما هو الطريق الذي يريد أن يسلكه في هذا المقام. هذا التعقد في 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 عالم المادة بالطبع ترك أثر على حياة الناس، وترك أثر على مهمة تربوية نريد أن نصل إليها. في عالم المادة مثلا ما يتصل بكسب الرزق، في السابق كان الإنسان يرث مهنته من أسرته، الإنسان اللي ولد في مزرعة والده مزارع في النهاية تحول إلى مزارع تلقائيا. اللي ولد لأب تاجر في الماشية سيكون كذلك إلى آخره، ويتعلمها بصورة عادية وتلقائية. اليوم الصورة تعقدت، كان مثلا الشاب حتى يكسب رزقه بصورة يعني كافية وتجعله يعيش حياته بصورة كريمة يحتاج إلى تحصيل دراسي، وربما التحصيل الدراسي يعني لم تعد الفرص مضمونة من قبل، يحتاج إلى تأهيل جامعي، يحتاج إلى أعباء كبيرة. وحتى فرص العمل نفسها أيضا أصبحت تتطلب من الإنسان مهارات، وتتطلب من الإنسان إتقانه لقيم معينة. لم يعد الإنسان كما مضى أنه مجرد يذهب للسوق يشتري بضاعة ثم يبيعها بسعر أغلى وهكذا، أو يأخذ حزمة يعني يأخذ فأسا فيذهب فيحتطب ثم يعود. أصبحت القضية معقدة، وهذا التعقيد في النهاية سيترك أثره علينا. جزء من مسؤوليتنا مثلا تجاه أولادنا إعدادهم للحياة المادية، إعداده ليكسب رزقه بصورة سوية وصورة شريفة، وهذه سيرتبط بها قضايا عديدة. لاحظوا مثلا ارتباط مشكلات سواء على مستوى الفردي أو المجتمع، تأخر سن الزواج وما يتبع تأخر سن الزواج من تأخر بالشعور بالمسؤولية وتأخر في الاستقرار النفسي، وتأخر في مشكلة مثلا وجود البطالة، مشكلة الفراغ، وما ينشأ عنهم مشكلات اجتماعية. هذه القضايا هي إفراز لتعقد قضية مثلا طلب الرزق، بل حتى تكاليف الحياة تعقدت. يعني في السابق الإنسان الذي يعيش في مزرعة كانت هذه المزرعة قوته كله منها، يزرع ويخزن شيئا من الحب ويحصده. اليوم لا، أصبحت تكاليف الحياة أصبحت تكاليف معقدة، ومستوى يعني كفاية الإنسان من الدخل أصبح عاليا، والمتطلبات كثيرة، وهذه في النهاية تركت أعباء وتترك أثرا علينا ونحن نربي، لأننا نحن نعد أولادنا لهذه الحياة التي أصبحت حياة فيها تعقيد، وتترك مشكلات، تترك مشكلات نفسية، تترك مشكلات في تفكير الناس، تترك مشكلات في إشكالات كثيرة في حياتهم. الجانب الثاني في التعقيد في عالم الأفكار. الأفكار مثلا في تعقدت أيضا في صناعتها، وأصبح الإنسان الذي يمكن أن يقدم فكرة أو المفكر أصبحت الصورة أكثر تعقيدا، لأنه في النهاية عالم الأفكار لا ينفصل عن عالم المادة ويتأثر به ويؤثر فيه. ثم أيضا تعقد عالم الأفكار من خلال الفهم والاستيعاب. هناك من هم يصنعون الأفكار ويجون الأفكار، وهناك من هم بحاجة لاستيعاب الأفكار وفهمها ووعيها. خذ على سبيل المثال حينما تتحدث اليوم مثلا عن مشكلة اجتماعية، مشكلة بسيط يعني لا نتحدث عن مشكلات مثلا التلوث البيئي أو مشكلات التصحر أو مشكلات اللي ربما لا يفهمها إلا فئة من المختصين، لا، دعني أتحدث مثلا عن مشكلة اجتماعية، عن مشكلة مثلا الطلاق كمشكلة. أصبح هذه الظاهرة تعقدت في أسبابها وتعقدت في عواملها وحتى الإنسان يفهم ويستوعب هذه القضية يعني من ناحية اجتماعية يحتاج إلى جهد كبير في فهمها وفهم المتغيرات التي ترتبط بها. هذا النموذج من قضية التعقيد الذي نعيشه في عصرنا، التعقيد في عالم المادة وفي عالم الأفكار. لن أسترسل لأن ليس المقصود اليوم هو الحديث عن يعني العصر البسيط والعصر المعقد، إنما في النهاية قضية أساسية هي ما هو أثر هذا على التربية. طيب السؤال المهم، نحن ما صلتنا نحن بهذا الواقع المعقد؟ نحن يعني نتعامل مع هذا الواقع من خلال ثلاث قضايا أساسية، ونعد أولادنا لهذه القضية. القضية الأولى فهم الواقع. الإنسان بحاجة إلى فهم الواقع بشكل صحيح، وكلما ازداد الواقع تعقيدا أصبح الإنسان بحاجة إلى فهم الواقع بصورة أفضل. لو طرحنا الآن أي مشكلة اجتماعية، نحن ونحن أبناء هذا المجتمع سوف نختلف إلى حد كبير في فهمها وتقويمها. يعني لو طرحنا مشكلة مثلا البطالة ومشكلة فرص العمل بالنسبة للشباب، مشكلة موجودة، لكن حينما نأتي نتعمق أكثر ونتساءل في أو نحاول أن نفهم هذه المشكلة وهذه الظاهرة سوف نختلف حول فهمها وتفسيرها. وهكذا أي مشكلة في المجتمع. فأصبح العصر المعقد أصبحنا فيه يحتاج منا إلى جهد في فهمه. أيضا في التعايش معه، الإنسان حينما يعيش في عصر بسيط، عصر الجهد الذي يبذله أقل من الإنسان الذي يعيش في عصر معقد. نحن بحاجة لنتعايش مع الواقع ونتعامل مع الواقع، ولسنا مفصولين عن ومعزولين عن واقعنا. وأبناؤنا الذين نربيهم ونعدهم نعدهم ليتعايشوا مع الواقع بصورة صحيحة وبصورة سليمة، وحينئذ هم اليوم بحاجة إلى أن يتعايشوا مع عصر معقد. الجانب الثالث المهم التأثير. نحن نتطلع إلى أن نؤثر في واقعنا، وليست مهمتنا فقط أن نفهم الواقع ونتعايش معه، بل أن نؤثر إيجابيا في الواقع. واعتقد أن الدور الذي نحن ينبغي أن نعد له أولادنا سواء كانوا أبنائنا من نسلنا وذرياتنا، أو مثلا الإخوة العاملين في مجال التعليم أو الإخوة العاملين في المجالات التربوية، في النهاية من يتلقون التربية منا هم أولاد لنا، بغض النظر عن طبيعة موقعنا التربوي سواء كان أبوة أو أمومة أو تعليما أو توجيها. أولادنا نحن بحاجة لأن نعدهم لأن يؤثروا في الواقع والمجتمع، والذين يؤثرون في عالم معقد هم بحاجة إلى امتلاك عناصر أقوى بكثير من الذين يؤثرون في عالم بسيط. وأعتقد أننا لو رجعنا إلى التاريخ وأخذنا بعض المصلحين المتميزين الذين غيروا في مجرى التاريخ ونقلناهم إلى واقعنا اليوم، لن يستطيعوا أن يغيروا من خلال الأدوات التي غيروا فيها. فإما أن يتأقلموا إذا كانوا يملكون هذه القدرة مع هذا الواقع ويصنعوا أدوات جديدة للتغيير والتأثير في الواقع، وإلا لن يكون تأثيرهم بحجم التأثير الماضي. وهو طبيعة الواقع، طبيعة العصر، طبيعة المتغيرات اللي فيه تختلف بحد كبير جدا. ونحن اليوم ونحن نعد أولادنا ونعد بناتنا ونعد الجيل إلى أن يكون جيلا إيجابيا في واقعه، وجيل يغير في الواقع. التغيير أصبح تحديا، وليست القضية فقط أن يمتلك الإنسان قيمة، أن يمتلك الإنسان سلوكا حسنا، أن يمتلك الإنسان معرفة، هذا وحده غير كافي لتأهيل الإنسان لأن يصنع التغيير في الواقع. هو بحاجة إلى أن يكتسب أدوات تجعله قادر وتجعله في موقع قوي وفي موقع أقوى. أنت أمام انفتاح، أمام تواصل، أمام انتشار للتعليم، أمام انتشار للثقافة، أمام هذا الواقع الذي تعيشه بتعقيداته أصبح يفرض على أولئك الذين يتطلعون للتغيير أن يمتلكوا مؤهلات عالية للتغيير. ودعوني أبسط هذه القضية من خلال مثال محدود. لو افترضنا مثلا أن شخصا تعين تولى خطبة الجمعة في قرية، في قرية سكان القرية أميين وغير متعلمين، هذا الخطيب لن يحتاج إلى مهارات في اللغة، لن يحتاج إلى رصيد معرفي عالي، لن يحتاج إلى قدرة في الإقناع، لن يحتاج إلى، بينما لو أتينا إلى شخص مثلا تعين خطيبا للجمعة في حي متعلمين، حي مثقفين، أو مثلا منطقة إسكان لأعضاء التدريس أو إسكان لأطباء أو فئة من المثقفين، هذا سيحتاج إلى مهارات عالية، مهارات في اللغة مثلا، مهارات في التأثير، مهارات في قدرته على امتلاك العمق في معالجة الأفكار، في الإقناع بها، في البناء المعرفي، في التكوين المعرفي. وما بالك حينما تتجاوز القضية، ليست المشكلة فقط أن الناس تعلموا أكثر من ذي قبل، وليست القضية أن دائرة التثقيف والتعليم اتسعت، لا، بل عوامل التعقيد زادت بشكل كبير جدا، وهي حينئذ تفرض على الذين يعدون للتأثير في هذا الواقع أن يمتلكوا مقومات لم تكن موجودة من قبل. وأيضا تجعل أولئك الذين كانوا يؤثرون في مناسبات وفي مراحل تاريخية سابقة، بل ربما أعتقد أن الشخصيات المتميزة والشخصيات المؤثرة تاريخيا لو جاءت إلى عصرنا هي ستكون أمام تحدي، إما التغيير في الأدوات وامتلاك مهارات جديدة، أو أن تعيش على الهامش، أو أن يقل يعني مدى وإمكانية تأثيرها. دعونا يعني أيضا حتى تكون الصورة أكثر اتضاحا أشير إلى يعني مقارنات سريعة جدا بين العصر المعقد والعصر البسيط، ثم أنتقل إلى قضية يعني بعض الجوانب التربوية التي نحن بحاجة إلى أن نعتني بها في هذا العصر المعقد. العصر المعقد والعصر البسيط يمتاز بقلة مكوناته. العصر المعقد فيه مكونات كثيرة، وخذ على سبيل المثال يعني لو أخذت مثلا قضية صنع الطعام، وأحيانا أنا أضرب المثل هذا وبالذات مثلا حين للنساء الأمهات في الإقناع في قضية تربوية، لما نجي نتكلم عن الشاي مثلا مكوناته هو ثلاث، يتكون من ثلاث عناصر، ماء وسكر وورق بالنهاية. ولهذا أسهل مهمة تتعلمها البنت لما تتعلم الطبخ تتعلم إعداد الشاي. وأنا أعتقد حتى الرجال اللي مثلنا اللي ما عاشوا في المطبخ ولا شيء يعني أقلنا كفاءة في الطبخ يكون قادر على إعداد الشاي بصورة جيدة. إذا انتقلت مثلا إلى وجبة شعبية مثلا تتكون من عناصر عديدة تكون القضية أكثر تعقيدا. كلما زادت عناصر الموقف أصبحت القضية أكثر تعقيد. الجانب الثاني أيضا في العصر المعقد بساطة العلاقات، العلاقات بسيطة وسهلة في عالم الأفكار في عالم المادة. في العصر المعقد لا، العلاقات معقدة ومن الصعوبة فهمها. يعني أنت مثلا حينما تأتي إلى ظاهرة اجتماعية، حينما تأتي إلى قضية مثلا كقضية الطلاق مثلا، أعتقد أنه من التسطيح في عصرنا اليوم مثلا أن نفسر ظاهرة الطلاق مثلا من خلال اختلاف المستوى الاقتصادي بين الزوج والزوجة. صحيح هذا يؤثر، قد يؤثر سلبا مثلا على طبيعة العلاقة بين الزوجين، لكن إلى أي حد هذا العنصر اختلاف يؤثر؟ وإذا افترضنا أنه مؤثر مثلا، تأثير هذا العنصر سوف يختلف من موقف إلى آخر، وحينما يتفاعل هذا العنصر مع عنصر آخر سوف تختلف درجة التأثير وطبيعة التأثير. وهكذا مشكلة القضايا المعقدة، يعني من الصعوبة أن نفهم علاقاتها من خلال فهم بسيط. حتى في المجال البحث العلمي حينما تجري معالجة إحصائية مثلا، معالجة إحصائية لظاهرة بسيطة أنت ممكن تستخرجها بنسبة مئوية، لكن تزداد القضية تعقيدا تحتاج إلى معالجات إحصائية أخرى وكبيرة جدا حتى تفهم هذه الظاهرة وتقول لك أنه العنصر ألف يفسر لك الظاهرة بنسبة 15% والعنصر باء يفسر بنسبة 25% والعنصر جيم، ثم حينما يتفاعل عنصر ألف مع باء مع جيم ينشأ عندي عنصر ثالث وعنصر رابع، وهكذا تزداد القضايا والظواهر تعقيدا. أيضا العصر البسيط سهل الفهم بينما العصر المعقد أصعب في فهمه، وأشرت إلى القضية. العصر البسيط التأثير فيه سهل والعصر المعقد أصعب وأشرت إليها. أخيرا مستوى التحكم، كلما كانت العناصر في أي موقف بسيطة أصبح التحكم سهلا، وكلما زادت أصبحت صعبة. يعني لو مثلا يعني أخذت قطعة ميكانيكية مثلا سيارة، أذكر السيارات مثلا القديمة حنا نتعلم قيادة السيارة، كنا من السهولة أن الإنسان يتعلم بعض الأشياء البسيطة، يتعلم تغيير البواجي، يتعلم بليتين، حتى هو لما حينما يعني يفتح غطاء السيارة المكونات بسيطة وسهلة ويسيرة. الآن حينما تجد أمامك مكونات عديدة جدا من الصعوبة أصلا أنك تتحكم فيها. حينما أنت تتعامل مع جهاز مثلا، يعني خذ مثلا جهاز القصوت، الجهاز اللي أمامنا هذا مثلا اللي فيه يعني أجهزة عديدة للتحكم، التحكم فيه صعب، بخلاف جهاز التسجيل القديم اللي مجرد فيه زر لإطفاء التسجيل وفيه زر للتحكم في مستوى الصوت وزر للتشويش وانتهينا. أبسط إنسان ممكن يتعلم التحكم فيه. وهكذا حينما تنتقل طبعا صور المادة أو المواقف المادية الغرض منها التبسيط، وإلا حينما تنتقل للظواهر الاجتماعية هي أكثر تعقيدا، لأن الكائن المادي العناصر أمامك موجودة ومتاحة، بينما الكائن الاجتماعي أصعب تعقيدا. أولادك مثلا في السابق الابن كان يعيش مع الأسرة، ينشأ مع الأسرة، يتلقى قيم الأسرة، ثقافة الأسرة، طريقة تفكير الأسرة، تشكل الأسرة إلى حد كبير. لكن اليوم أصبحت الأسرة مثلا تأخذ حيز يسير جدا من وقت الطفل ومن أفكاره ومن مما يجعل التحكم أصعب ويجعل التأثير مهمة أصعب ويجعل المربي بحاجة لامتلاك مهارات أعلى من ذي قبل. كنا نقول سابقا مثلا إن أبانا أحسن التربية وكان يربون بشكل جيد. صحيح فيه نوع من الإهمال مثلا عند بعض الآباء المعاصرين، لكن في نظري أن الصورة أعقد. في نظري أننا لو مثلا أخذنا آباء الماضي وأتينا بهم إلى هذا العصر سوف يكون أمام موقف جديد وأمام موقف لا يمكن معالجته من خلال الأدوات السابقة. كما قلنا بشأن المصلحين، كفاءة المربين مثلا من الآباء والأمهات والأجداد ليس مصدرها فقط أنهم كانوا متدينين، وإن كان هذا عنصر مهم، وليس مصدرها فقط أنهم كانوا جادين وحرصين على التربية، لا، كان طبيعة العصر العناصر التحكم فيه سهل والقضايا سهلة. اليوم لو أتينا بهؤلاء إلى هذا العصر سيواجههم مشكلات كبيرة. إذا كان اليوم مثلا الإنسان المتعلم، الإنسان الواعي، بل حتى الإنسان المتخصص أصلا في القضايا التربوية يواجه مشكلة حينما ينتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق، فما بالك يعني من هم أقل من هذا بكثير. ننتقل إلى القضية الأساسية في الموضوع، أعتقد أن يعني ربما أطلت في المقدمة لكنها يعني لها صلة بفهم الموضوع. أين موقع التربية هنا في هذا العالم المعقد؟ التربية يعني عندها وظائف أساسية، الوظائف اللي طبعا ذات صلة بقضيتنا. التربية من مهمها أنها تساعد الناس على فهم الواقع و وتساعدهم على التعايش مع الواقع والتأثير فيه. وهذه المهام التي نتوقعها من التربية سواء في مجال التعليم سواء في مجال الأسرة سواء سوف تتأثر بهذا التعقيد وهي تتطلب عدد من القضايا التي تسهم في أداء هذا الدور بشكل كبير. سأذكر عدد من المحاور. القضايا اللي واضحة قد لا أعلق عليها لأنها واضحة، القضايا التي تحتاج إلى توضيح ربما تأخذ يعني وقتا أطول، وحينئذ يعني الإطالة في التعليق على قضية لا يتناسب مع أهميتها إنما هو يتناسب مع حاجتها لمزيد من البسط والتوضيح. من أهم القضايا بناء المربين بشكل جيد، وأعتقد أنه اليوم أصبح تحدي بناء المربين بشكل جيد. لم تعد القضية أيها الأخوة الكلام عن أهمية التربية وخطورة الإهمال، هذه مرحلة تجاوزناها، واعتقد الآباء والأمهات وعوا. صحيح لا يزال آباء مهملين، هذا شيء طبيعي، لكن لم تعد القضية أنه مجرد أن وعظ الآباء والأمهات بقضية التربية، ولم تعد القضية أيضا مزيد من الوعظ للمعلمين والمعلمات أنه اتقوا الله في أولادنا وصنع. هذه القضية أعتقد أنها تجاوزناها ويجب أن نتجاوزها، إلى التركيز على بناء المربين بشكل جيد يجعلهم قادرين على التأثير في هذا الواقع بما فيه، وقادرين على بناء يعني هذا الجيل والمنتج بشكل صحيح. يعني دعوني أضرب لكم مثالا، مثلا ربما يصور لك الفرق بين دور المربي في ظل الظروف البسيطة وفي ظل هذا الواقع المعقد. لو أخذنا شخص يريد أن يتعلم قيادة السيارة كما نحن كنا معتادين، مثلا تعلم قيادة السيارة في الصحراء، لأنه في الصحراء أي اتجاه تسير عليه تسير بشكل صحيح وما في مخاطر إلا إذا كان المكان فيه أشجار أو كان فيه وديان، يسير بشكل طبيعي ما عنده مشكلة، يعني أين مسار أين مواجه المشكلة. هذا اللي يقود السيارة حينما يدخل مثلا للمدينة، وأذكر يعني كنا مثلا ننتقل لمرحلة ممارسة القيادة في المدينة مثلا في مثل مدينة الرياض بعد الفجر مثلا على أساس أنه ما في حركة، يصير الإنسان مع الطرقات المهمة أصبحت أكثر صعوبة وتحتاج إلى قدر من التحكم، لأنه الآن أصبح يعني محاط برصيف من هنا ورصيف من هنا ومحاط، حتى لو أن الطريق ما في سيارات تزداد حركة السيارات تزداد صعوبة التحكم، يتجه إلى منطقة مزدحمة تزداد صعوبة التحكم. ما بالك إذا أخذت شخص مثلا وجعلته مثلا يقود السيارة في الحج في من عرفة إلى مزدلفة وأعطيته حافلة طويلة، يعني كلنا شاهدنا مثلا مواقف الحج من خلال ازدحام المشاة والسيارات وسرعة الناس، وهذا الشخص اللي يقود الحافلة يحتاج أن يراعي عناصر عديدة جدا، يحتاج أن يراعي مؤخرة الحافلة من اليمين ومن اليسار ومن الأمام والمشاة ورجل المرور اللي أحيانا يسمح له وما يسمح له، هو أمام موقف صعب يتطلب منه مهارة عالية في التحكم في هذا الموقف. وأنا أتصور أن مهمة المربي هي أصعب، وبناء عليه نحتاج أن يمتلك المربي مهارات، ليست القضية أيها الأخوة هو مجرد مزيد من التأكيد على أهمية التربية والوعظ، إنما بناء مهارات عالية عند المربي. وتتصور أن هذا يتطلب إعادة النظر، إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين، لأن مهمة المعلم اليوم أصبحت أصعب، وليست القضية مجرد أن نعطيه مقررات في طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية والآخرة وإعداد علمي، لا أصبح أمامه دور صعب جدا. أيضا سؤال مهم هنا، ما هي المؤسسات اليوم التي تقدم برامج لإعداد الآباء والأمهات لهذه المهمة؟ ما في شيء، المجرد أب عنده اهتمام. أنا حين أسأل بعض الأمهات يعني تتصل تشتكي من مشكلة تربوية أحيانا، وامرأة قارية أقول أسأل سؤال يعني أرجو أن لا يكون محرجا، لكن عدد الكتب التربوية اللي عندك في البيت أكثر أو عدد كتب الطبخ والحلويات؟ طبعا الإجابة الجزء الثاني. أسأل بعض الآباء قراءتك في الصحف مثلا يعني اليومية والمجلات أكثر أو قراءتك في الكتب التربوية مثلا؟ ما تقتنيه من الكتب التربوية؟ كم عندك من كتاب مثلا؟ كم عندك من؟ لا تسألني اليوم تقول عطني كتاب مناسب، أعتقد أنك لو ذهبت المكتبة مرة وأخرى وزرت المكتبة سوف تجد كتب مناسبة. أعتقد مثلا أننا في حياتنا المادية ربما نبذل جهدا كبيرا، يعني لو أردت مثلا أبسط قضية، لو أردت أني مثلا أسست المنزل مثلا أيا كان أثاث، بشتري ترية ولا باب ولا لا لا ستائر ولا شيء، أروح أزور محلات عديدة جدا وأستشير الناس، وإذا دخلت بيوت الناس ألاحظ وإلى آخر، وأمر حتى أختار الاختيار المناسب. لكني مثلا لو أردت أن أربي ابني ما أكلف نفسي عبء أني أزور المكتبة أقرأ أطلع. أعتقد أننا بحاجة إلى تنمية مهارات المربين بحيث يكونوا قادرين على أداء هذه المهمة. الجانب ثاني أيضا، نحن بحاجة إلى تطوير أدوات ونماذج تربوية. الأدوات التربوية والنماذج السابقة صممت في ظل ظروف معينة لن تكون ملائمة اليوم للظروف التي نعيشها، مثل تماما مثلا لما يعني ننشئ مثلا مطارات قديمة قبل مثلا 50 سنة أو 60 سنة، حجم الطائرات تغير، حركة المسافرين تغيرت، الاتصالات في قضايا جديدة تطلب التغيير في 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 تصميم هذه الكائنات المادية، فما بالك ببناء الإنسان. الأدوات التي كنا نستخدمها لحل المشكلات التربوية للتوجيه لم تعد اليوم كافية، وهذه تطلب منا بناء أدوات جديدة، بناء أدوات جديدة للتربية، للتوجيه، للإقناع، لاحتواء المشكلات. من الجوانب أيضا التي نحتاج إليها أيها الأخوة في 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 تربيتنا، وأعتقد أنها مهمة، إكساب يعني أبنائنا القدرة على الفهم والتقويم. اعتدنا كثيرا أن نوجه أولادنا توجيهات مباشرة، إنه هذا خطأ، هذا السلوك خطأ، هذا صحيح، هذا غير صحيح، افعل كذا، لا تفعل كذا، وحينما نرى مخالفة نعاقب. صحيح نحن بحاجة للتوجيه، والعقوبة في بعض الحالات قد تكون يعني مطلوبة، بل هي مطلوبة، هو وما في قانون في العالم كله لا يفرض عقوبات على الناس، لكن أيضا لم تعد هي الوسيلة الكافية لبناء الشخصية. العقوبة مثلا والنقد هو نوع من علاج حالات الخلل التي تنشأ، لأن نحن بحاجة إلى أن نعلم أولادنا بشكل صحيح كيف يفهمون، كيف يفهمون الواقع، كيف يفهمون الأفكار، كيف يقومون. كيف أنا مثلا أحذر أبنائي كثيرا من أصدقاء السوء، لكن السؤال كيف يقوم الأفكار، كيف يقوم الأشخاص، كيف يكتشف أن هؤلاء الأصدقاء غير مناسبين مثلا. كيف أصبح أولادي سابقا ما كانوا يعيشون في قرية، واللي يعيشون حتى اللي يعيشون في العواصم، طبيعة العواصم وبيئتها كانت محدودة وصغيرة، ما كان يسمع، يسمع من أبوه من أمه، من إمام المسجد يقرأ عليه في رياض الصالحين، يذهب للمدرسة يسمع من المدرس وانتهينا، هذا تكوينه الثقافي. لكن اليوم لا، أصبح من خلال جهازه الجوال يتصل بالعالم كله، من خلال شبكة الإنترنت، من خلال قنوات فضائية، من خلال صحف، من خلال، وأصبح يتلقى أفكار عديدة، أصبح يتلقى قيم عديدة، أصبح يواجه هذا الذي أصبح يتلقى سيلا هائلا، بحاجة إلى أن لن نستطيع أن نعطيه إجابة على كل سؤال، بل لا نملك نحن إجابة على كل سؤال ولا نملك نحن. اليوم معي جريدة فقرأنا خبر، يسألني واحد من أولادي وش معنى الشيء هذا، قلت والله ما أعرف معناها، وبعدين جي أخوي أصغر مني يقرأ جريدة ونفس الشيء سألني هالسؤال، قلت والله يسأل أخوك الأكبر منك احتمال نفهمها يعني لما قرأ الخبر، ولا أقرأ الخبر حاول تفهمها. لن نستطيع أن نعطي الناس إجابة، وإذا كنا حتى لو كنا قادرين، إذا كنا يعني نريد هذا الشيء فنحن نمارس وهما. ومن هنا تأتي أهمية بناء القدرة على الفهم، بناء القدرة على التقويم، أنه يفهم الأفكار بشكل جيد، يقوم الأفكار، يستطيع أن يميز ويقيم بينها. من الجوانب المهمة أيضا تنمية العمق الشخصية، يعني بناءنا اليوم، بناءنا الفكري الثقافي في قدر من السطحية لا تتناسب مع الواقع الذي نعيشه اليوم. واعتقد أن مثلا مظاهر الانفتاح الثقافي بقدر ما تعطي نوع من الاتساع الأفقي سوف تؤثر على العمق الفكري. يعني اعتاد الناس مثلا أن يجلسوا أمام الشاشة يتابعون حوار في التلفزيون، يسمعون أفكار وأشياء معينة، يقرؤون في الإنترنت، يلاحظون، تعطي الناس نوع من الاتساع الأفقي، يسمعون مصطلحات جديدة، أفكار جديدة. لكن العمق الذي يتشكل مثلا من خلال القراءة، من خلال الاطلاع، من خلال التحليل، سوف يتضاءل العمق، وغياب العمق سوف يؤثر بشكل كبير، يؤثر على بناء الشخصية، يؤثر على قدرة الإنسان على فهم الواقع بشكل صحيح، فضلا عن قدرته على التأثير الإيجابي الذي نتوقعه من هؤلاء. من الجوانب المهمة أيضا التي نحن بحاجة إليها أن نعتني بالتنمية الفردية، نعتني بتنمية الفرد وتكوينه وبناء شخصيته بشكل كبير جدا. دعونا نأخذ مثلا مجال وميدان التعليم الذي نفترض فيه أن المؤسسة، يعني نحن قد نتقبل خلل في الأسرة نتيجة مع أهمية الأسرة، نتيجة أن نحن لا نفترض في رب الأسرة أن يكون متخصص مثلا، ولا في الأم أنها متخصصة حتى لو كان متعلم وهو مثقف، أصبحت التربية تحدي. لكن حينما نأتي للمدرسة مثلا، ماذا تقدم المدرسة للطالب والفرد؟ 35 طالب يجلسون أمام المعلم يتكلم مع الجميع ويجيب على أسئلتهم ويخرج يختبرهم. هذه المدرسة تبني شخصية الطالب وتعده للأدوار في الحياة مستقبلا. أين دور بناء الفرد؟ أين دور بناء الإنسان؟ أين دور بناء شخصية الفرد؟ أعتقد أنه هذا بحاجة إلى مراجعة. حينما مثلا نراجع أنظمتنا السائدة في المدرسة، حينما نراجع علاقاتنا، حينما نعود للأسرة ونراجع علاقاتنا الاجتماعية، دورنا الاجتماعية، أين دور الفرد فيها؟ أين؟ أعتقد أن هذا الدور أصبح يعني ضعيفا، والإنسان اليوم هو الذي يمثل المحور الأساسي. قيمة الأمة اليوم هي في الإنسان، وحتى في المجال والميدان الاقتصادي. يعني كنا مثلا ندرس في الجغرافيا، ندرس مسألة الموارد الطبيعية، وأن الدول التي تملك موارد طبيعية تعتبر دول غنية. لا أقول أن دور الموارد الطبيعية مثلا انتهى، لكن بدأ يتضاءل لصالح الإنسان القادر على الإنتاج، الإنسان القادر على التطوير. الدول التي تملك مثلا موارد طبيعية غنية وهي لا تملك إنسانا قادرا على الإدارة بشكل صحيح، سوف لا نديرها بشكل صحيح، سوف لا ندير الحياة بشكل صحيح. والدول لا لاحظنا، دعونا نقيم الواقع، الدول مثلا التي ربما لا تملك موارد أولية عالية لكنها بنت الإنسان بشكل صحيح، استطاعت أن تأخذ موقع متقدم في العالم. والدول التي تملك موارد هائلة ربما يعني حققت قدرا من الثراء والغنى، لكنها لم تستطع أن تحقق هذا يعني الريادة الحضارية. نحن كأمة إسلامية، أمة نحن رسالتنا، يعني الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن خير أمة، ورسالتنا أن ننقل هذا الدين للناس، ونحن مسؤولون عن أولئك الذين يموتون على غير الإسلام. وجزء من نجاحنا في أداء رسالتنا الإسلام أن نكون أمة ذات ريادة. حينما ندعو الغرب للإسلام ونحن أمة تتسول على موائد الغرب، تتسول قيم الغرب، تتسول أفكار الغرب، تتسول، لن يسمع منا الآخرون. حينما نأتي للشرق، حينما نأتي لهنا هناك، نريد أن نقدم أنفسنا للعالم ونقدم ديننا للعالم، الناس سيقول انظروا إلى واقعكم. والبداية هي في بناء هذا الإنسان، بناء شخصية الإنسان وتكوين شخصية الإنسان. من الجوانب المهمة أيضا التي نحتاج إليها أيها الأخوة في هذا العصر المعقد، تنمية المرونة والتخلص من الحدية. نحن في مجتمعاتنا وطبيعاتنا باعتبار نعيش حياة بسيطة نتعامل بحدية، حدية مع القضايا الاجتماعية، نتعامل بحدية مع القضايا. نحن بحاجة اليوم إلى قدر من المرونة. لا نعني بالضرورة أن يكون الإنسان مائعا لا فكرة له، لا هوية له، لا منهج، لكن نحن نحتاج إلى قدر من المرونة في فهم القضايا، في فهم الظواهر، في التعامل مع الأفكار، في التعامل في قضايا كثيرة. ويعني دعونا أضرب على ذلك مثال. مثلا نحن مثلا جزء من إعدادنا لأولادنا مثلا إعدادهم للحياة الاجتماعية. أنا حينما أربي ابني يهمني أن ينجح في حياته الزوجية مثلا، في تعامله مع زوجته ومع أقارب زوجته، وحينما أربي بنتي أنا بحاجة إلى أن أعدها لتنجح في حياتها الزوجية مثلا. في السابق الحياة كانت حياة عفوية، يعني حياة الزوجية لا الخطبة ولا العلاقة الزوجية وحتى إذا حصلت حالة طلاق يعني الخطاب ينتظرون أن تنتهي عدة الفتاة حتى يتقدموا إلى خطبتها مرة أخرى، والزوج ما يحتاج إلى مهارات في الحياة الزوجية والعلاقة، طبيعة الحياة ماشية بشكل. اليوم مثلا لا، الشاب اللي ما يملك مرونة في حياته متعود يعيش مع أهله ومتعود يعيش مع أمه، ثم انتقل لحياة الزوجية اصطدم مع واقع جديد، هو بحاجة إلى قدر من المرونة، بقدر من التنازل، بقدر من التوازن، مرونة مع زوجته، مرونة مع زوجته. الفتاة أيضا هي الأخرى بحاجة إلى مثل هذا الموقف، وإلا ستواجه مشكلة. الشاب حينما يتجه إلى موقع عمل جديد، يتجه إلى قطاع خاص ولا قطاع عام، لن يجد كل شيء كما يريد، بحاجة إلى تنازل، تنازل عن مطالب، تنازل عن أشياء معينة، مرونة إلى آخر. حتى الشخص في الميدان التجاري والاقتصادي لازم يتفاوض، لازم أحيانا مثلا يعني بعض المؤسسات يمكن تدخل في عقد هي خسران فيه لكنها تريد ما وراءه. مثلا تريد التاجر، أنت حتى لما تذهب للسوق أو تحاول تتواصل مع مؤسسة وتجد أنك أمام شخص صلب ماشي كذا، أقول لك كذا ولا ما في. حتى في المجال السياسي والميدان السياسي يعني أصبحت المرونة مطلبا في الحياة. نحن بحاجة إلى أن نبني شخصيات مرنة، شخصيات قادرة أنها تغير من مواقفها، أنها تغير من أفكارها، أنها تغير. ليس قضية يعني كما قلت أنه في النهاية يشكلنا الواقع أو نكون بلا هوية، لكن أيضا حتى نتكيف مع الواقع بشكل صحيح ونتعامل مع واقعنا. وبالذات الذين يتهيئون للإصلاح هم بحاجة إلى قدر من هذه المرونة. يعني مثلا أعتقد أن الواعظ الذي كان يمارس الوعظ قبل 20 سنة حينما يأتي إلى اليوم الناس وطبيعتهم وتكوينهم يريد أن يمارس نفس الدور ونفس النموذج السابق لن ينجح في هذه المهمة، فهو ما لم يمتلك المرونة لتجعله يغير من أسلوبه، تجعله يغير من طريقة حديثه مع الناس، يغير من طريقة تعامله مع الناس، لن يكون قادرا على يعني أداء الدور اللي كان قادر عليه في مرحلة سابقة. أيضا من الجوانب المهمة التي تحتاج إليها تنمية القدرة على التعايش، أن يستطيع الإنسان أن يتعايش مع الآخرين، يتكيف مع الآخرين. سوف يتعايش الإنسان مع بيئات لا تتوائم معه تماما. يعني جزء من مشكلة مثلا شبابنا اليوم أنه يفترض نموذج معين ويريد أن تكون الحياة مثله، يأتي الحياة الزوجية مثلا زوجته ليست كما يريد، أقاربها ليسوا كما يريد، يواجه مشكلة. يأتي لموقع عمل أيا كان، بدائرة حكومية ولا قطاع خاص، ولا يواجه مشكلة يتواصل يعني في أبسط في القضايا الاجتماعية المجردة والقضايا، ما بالك لما ينتقل إلى عالم الفكر، لما ينتقل سيواجه أبناءنا سيواجه بناتنا مواقف عديدة تتطلب منهم أن يتعايشوا مع الآخرين من خلال عدد من المستويات، أنه يعني أن يستطيع يتكيف مع واقع لا يريده مثلا، يستطيع يعني يستمع لأفكار الآخرين، يستطيع يناقش أفكار الآخرين، يستطيع، وإلا سيكون هؤلاء على الهامش وخارج هذا الإطار. ثم يزداد الأمر تحديا حينما نطالب أن نحافظ على قيمنا، أن نحافظ على هويتنا، أن نحافظ على ثوابتنا، وفي المقابل أن لا يقودنا هذا إلى الصدام مع الآخرين. كيف يمكن أن نعيش هذا التحدي؟ هناك طريقين سهلة، طريقة التطرف، وأن يعيش الإنسان بأفكاره ويواجه كل الواقع والناس، هذا طريق سهل. والطريق الآخر أن الإنسان يكون بلا هوية ويتكيف هذا، لكن التحدي كيف يمكن أن نحافظ على هويتنا، كيف يمكن أن نحافظ على مبادئنا ونعيش فعلا يعني نعيش ديننا، نعيش هويتنا، نعيش في ظل أيضا أن نتعايش مع واقع فيه صعوبات وفيه مشكلات. وهنا يأتي يعني التحدي، ويأتي تأتي مثل هذه المطالب التي هي بحاجة إلى بناء عناصر قادرة على أن تعيش في مثل هذه المواقف. من الجوانب المهمة أيها الأخوة تقوية المبادئ والقيم وترسيخها، وهذا عنصر مهم. القيم والمبادئ أصبحت تهز اليوم وأصبحت تواجه. في السابق كانت القيم يتلقاها من الأسرة بشكل تلقائي، يعيش مع أبوه، يعيش مع أمه، يعيش في مجتمع القرية أو في المدينة ويتلقى هذه القيم تلقائيا. الأب ما هو متخصص ولا هو مربي، وحتى معلم الكتاب ليس كذلك، وحتى خطيب الجماعة لم يكونوا أولئك ماهرين في بناء وصناعة القيم، لكن كانت المؤثرات محدودة، وكان يعيش هذا الطفل أو الفتاة تعيش في المجتمع فتتلقى هذه القيم. اليوم أصبحنا أمام غزو هائل لقيمنا في كل شيء، كل شيء يناقش فيه ثوابت الدين، نصوص القرآن، نصوص السنة، كل شيء أصبح يطرح للنقاش. وحينئذ القيم التي عاشها جيلنا مثلا، عاشها وجزء من المجتمع، هي بحاجة إلى ترسيخ وبحاجة إلى تنمية، بحاجة يعني خذوا على سبيل المثال مثلا قضية المحافظة والعفاف، هي سمة من سمات المجتمعات المسلمة، يتفاوت قدر هذه السمة حسب المجتمعات والبيئات. حينما مثلا يعيش أبنائنا وبناتنا قيمة العفاف والمحافظة كقيمة يعيشونها وقيمة من قيم المجتمع، في السابق كانت تتم بصورة عادية، اليوم لا، أصبحت بحاجة إلى ترسيخ، بحاجة أن يعي هذه القيمة وأثرها، بحاجة إلى أن تربط بالمبادئ، بحاجة إلى أن تربط بالهوية، بحاجة إلى أن يفتخر ويعتز بها. فالفتاة مثلا اليوم وهي تواجه مثلا عدوان على الحجاب، هي بحاجة إلى أن لا تعيش قضية الحجاب على أنه مجرد تكاليف ومجرد، هي بحاجة أن تشعر هذا هوية وهذا جزء من تميزها، وأن القضية ليست مجرد أنها نشأت في أسرة محجبة سوف تكون هي محجبة، لا، ربما الفتاة في السابق لم تكن بحاجة إلى مثل الشيء هذا، لأنه هذا شيء كانت تمارسه، ولو فكرت الإخلال به سوف تواجه مثلا النقد والإنكار من أقاربها، فتعود في النهاية وتنسجم مع الواقع. أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى جهد كبير في ترسيخ القيم والمبادئ وبنائها، حتى تلك القيم والمبادئ التي هي أصبحت جزء من ثقافة المجتمع وهي لها عمق وبعد ديني، نحن بحاجة إلى ترسيخها، ولا نكتفي من خلال وجودها في المجتمع، بل لابد من ترسيخها وتنميتها. خذوا مثلا قيمة تأثرت من خلال الحضارة والكرم، تأثرت من خلال مثلا واقع الناس. في السابق شخص يأتي للرياض يعرف أقارب له في الرياض، يأتي عند بيت فلان وينام عند بيته ويضيفه. اليوم الناس مثلا صاروا يأتون للشقق المفروشة للفنادق، يروح يسافر إلى آخر. طبعا أعتقد أنه هذا منطق، وأنا مثلا أرى أن الخيار حينما أسافر إلى منطقة فيها أقاربي، الحياة تغيرت، لا يسوغ لي أن آتي وأسكن عند أقاربي. لكن أيضا مع هذا التغير ستبدأ قيم الكرم مثلا وقيم ستبدأ تضعف وتتلاشى مع انشغال الناس وظروفهم، وجود المطاعم، وجود يعني كان مثلا الرجل الذي يأتي إلى قرية لا بد أن يجد أحد يضيفه، ولا ما يجد أصلا، يعني لا يستطيع أن يستغني بنفسه، ما يجد مطاعم ولا يجد أماكن، وغيرها من القيم. هذه القيم التواصل الاجتماعي، الوفاء، الصلة، هذه القيم التي تأثرت بفعل التطور المادي هي بحاجة إلى نوع من الترسيخ والتأكيد، وإلا سوف يعني تذوب مثل هذه القيم، وقد نصل إلى مرحلة مثل المجتمعات الغربية التي ربما لا يتذكر القريب قريبه إلا من خلال مناسبات ورسالة بالبريد. أو من الجوانب المهمة أيها الأخوة تبسيط المعايير والعلوم الشرعية، يعني أن المسلمون يحتاجون للعلم الشرعي، هناك قدر يحتاجها الخاصة، يحتاجه طلاب العلم يحتاجه، لكن عامة المسلمين مثلا بحاجة إلى العلم الذي يجعلهم يمارسون العبادة بشكل صحيح، يجعلهم حينما يمارسون العقود والمعاملات والآخر على الأقل يعرفون ما يحل ويحرم. لن نستطيع أن نحول الناس إلى فقهاء، ولن نستطيع أن نحول الناس إلى طلاب علم. وأعتقد مثل أن اليوم لو أحلنا أي إنسان إلى كتاب من كتب الفقه مثلا قد لا يفهم اللغة الفقهية وقد يواجه مشكلة، ومن الطبيعي أن يواجه ذلك. اليوم نحن بحاجة مثلا إلى تبسيط المعايير الشرعية، تبسيط العلوم الشرعية، القواعد، نعطي الناس قواعد في المعاملات المباحة والمعاملات المحرمة مثلا، لكن لو أحلنا هذا إلى منتهى الإرادات ولا إلى كشاف القناع ولا المغني ولا إلى بدائع الصناع سيواجه عبارات ما يفهمها ومصطلحات ما يفهمها ولا يستطيع. وأعتقد لو أخذنا أكبر أستاذ جامعي في تخصص غير شرعي وأعطيناه كتاب فقهي أو كتاب ربما لن يفهم كثير من المصطلحات، وهذا شيء طبيعي. إذن نحن بحاجة إلى تبسيط العلم الشرعي والمعايير الشرعية وتقديمها للناس، وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تعليم العلوم الشرعية مثل للناس، الدروس اللي في المساجد أو اللي تقدم في القنوات الفضائية، يعني يجب أن تفرق بين فئتين من الناس، عامة الناس والمثقفين وبين متخصصين بالعلم الشرعي. متخصصين بالعلم الشرعي لهم لغة، لهم أدوات، لكن عامة الناس يحتاجون. المرأة مثلا الآن كل امرأة تحتاج إلى أن تعرف أحكام الدماء مثلا، أحكام الدورة الشهرية وأحكام وما يتعلق بها، وليست قاصرة تبسيطها للمرأة، لكن لو بدأت تقرأ مثلا المبتدئة وغير المبتدئة ما تعرف وش معنى كل هالمصطلحات، وليست بحاجة إليها، هي بحاجة نعطيها صفحة أربع قواعد خمس قواعد تفرق فيها بين الدم الذي يوجب الغسل وما لا يوجب الغسل، والقضية ترتب عليها صحة صلاة وعدم صحة صلاة، صيام إلى آخر. الشباب يعني فاجأني مرة من مرات واحد أرسل لي إيميل شاب عمره 19 سنة، وهذا على كل أقوال الفقهاء قد بلغ، يعني ما يعني حتى الفقهاء اللي يأخرون سنة البلوغ قد بلغ عندهم، وقال كنا مع مجموعة من الشباب وتناقشنا في لاحظ كيفية الغسل من الجنابة، وصراحة أنا احترت لأني ما أعرف الإجابة على السؤال واستحيت، والآن أرسل لك السؤال، يعني تخيل هذا طيب كيف يصلي؟ يعني ما هي بالقضية أنه يعرف سنة الغسل ولا تفاصيل بعض الأحكام الدقيقة، لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، طيب كيف يصلي هذا الإنسان؟ وهذا الإنسان ما هو يعيش في مجال أفريقي، يعيش في مجتمعنا. ربما ولست ممن يميل أنا إلى تعميم النماذج الشاذة، لكن هذه حالات موجودة، شاب متعلم، شاب يستخدم الإنترنت يرسل لي عن طريق الإيميل، ما أتكلم عن واحد ما يتعلم ويقول أني لا أعرف غسل الجنابة مثلا. وأعتقد أن جزء من القضية نحتاج إلى تبسيط الأحكام الشرعية للناس والمعايير حتى يعرف الناس دينهم ويعرفون كيف يعني يمارسون العبادة بشكل صحيح. بشكل صليت في مرة كنت في عاصمة عربية عاصمة، وبعدين دخلت صلاة العصر وأنا معي واحد من أهل البلد مرافق لي المسجد صلى وصليت به أنا العصر، جاء ثالث وقدم، أنا صليت ركعتين أنا وصاحبنا اللي صلى معنا سلم، صلى ركعتين وسلم، فبعدين قلت له ليش أنت مسافر؟ قال لي لا، ليش صليتك؟ قال أنا شفتك صليت ركعتين وأنت ليش صليت ركعتين؟ قلت أنا مسافر. قال لي طيب والمسافر يدخل المسجد يصلي؟ قلت لا مسافر يصلي يقصر. قال لي هو الصلاة تقصر؟ يعني لاحظ أنه الآن لا يعرف أن الصلاة تقصر، يعني ليست القضية أحكام القصر، أحكام القصر يمكن حتى الفقهاء يختلفون حوله، أني والله إذا أقمت أربع أيام ولا ما أقمت أربع، لكن هذا لأول مرة، وهذا إنسان مصلي ما هو إنسان عايش في الشارع جاي يصلي معنا، لأول مرة يكتشف أن الصلاة تقصر، رجل كبير رجل. أعتقد أنه هذا يفرض علينا مسؤولية في مجال التعليم، ومجال ليست المسؤولية مجرد أن نزيد من عدد الكتب ونزيد من فتح الدروس العلمية، لا هذا لن يكفي، لكن تبسيط العلم الشرعي لهؤلاء الناس وتقديمه لهم بشكل يعني جيد. من الجوانب أيضا المهمة وأختم بها، وأعتقد أنه يعني موضوع يطول لكن أنا أريد أن أعطي فرصة لنفسي حتى أسمع ما عندكم ولا الأخوة، إشاعة التفاؤل. العصر اللي نعيش فيه فيه عناصر إحباط كبيرة جدا، عناصر إحباط في العالم المادي، يعني واحد من أولادي في الابتدائي وأقول له يعني شد حيلك كنت راح حياتي صارت صعبة وكذا، وقال شوف هالحين اللي تخرجوا من الجامعة ما لقوا وظائف، فأنا على بال ما أروح الجامعة وأتخرج وهذا المعلمين يقولون من نجلس مع الطلاب، الطلاب يقولون أصلا وش فائدة حتى لو لقينا قبول في الجامعة لن نجد وظيفة مثلا. خذ الإحباط في القضايا الاجتماعية، خذ المشكلات، خذ الإحباط لما تأتي للواقع السياسي، لما تأتي للواقع المشكلات اللي حولنا، المشكلات اللي مثلا نعيش تعيش حولنا في العراق في فلسطين، يعني قضايا كثيرة الأمة تعيش إحباط ومشكلات معينة. ونعتقد أن مثلا جزء من عوامل اللجوء للعنف، جزء من عوامل مصدره هو هذا الإحباط اللي لم يستطع هؤلاء التعامل معه. أنا أعتقد هذا الواقع بحاجة إلى إشاعة التفاؤل عند الناس وإنشاء التفاؤل كقيمة، لأنه ما لم يتفاءل الناس لن يعملوا في كل المجالات. اللي لن يتفاءل لن يكسب رزقه، اللي لن يتفاءل بالنجاح الدراسي لن يحصل دراسيا، الذي لن يتفاءل بالتغيير في المجتمع لن يمارس أي دور إيجابي ودور في التغيير. أعتذر يعني عن أنني أطلت ربما يعني أكثر، وربما قد أكون يعني استطردت في قضايا كان يعني يكفيني فيها الإيجاز. أترك ما تبقى من وقت أسمع ما عند الأخوة، جزاكم الله خير.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش على هذا الطرح حول قضايا التربية، وحتى يكتمل أو تكتمل الفائدة بالمداخلات وطرح الأسئلة. قبل ذلك نرحب بكم جميعا كما رحبنا في البداية، ونرحب بالشيخ محمد البابطين رجل الأعمال المعروف وصاحب أحادية البابطين تلبيته لهذه الدعوة وحضور هذا المكان، فنشكر له الحضور وللإخوة جميعا، وأيضا للأخ عمر بام عيبد نيابة عن الشيخ محمد الجميح أيضا حضوره لهذا اللقاء، فنشكر لكم جميعا تلبية الدعوة. نبدأ الآن بالمداخلات والأسئلة، ولنا رصيد مع الأخ أحمد مشهور في اللقاء السابق فنقدمه إن كان لديه مداخلة.
شكرا جزيلا. على كل حال طالما عندي رصيد فهذا طيب. أنا لم أكن مستعد في هذه الليلة، ولكن أمام الإحراج أنا أذعن لهذا. تحدثت فضيلتكم عما يتعلق بالأسر وما كانت عليه، فالابن ينشأ على ما نشأ عليه والده أو بعض أفراد أسرته. كانت هذه موجودة لدينا إلى وقت قريب في جدة، في مكة، في الطائف، وأنا أعلم بهذا. ولكن للأسف الشديد مع الظروف المادية ومع التعقيد ومع الطفرة اللي إحنا نعيشها الوقت الحاضر وما قبل، تركنا هذه الأشياء فاتجهنا كلنا إلى عالم الوظيفة، وهذا خطأ فادح في المجتمع ويجب أن نتداركه قدر المستطاع، ويجب أن يكون هناك توعية، لأن الأشياء هذه مطلوبة. إذا لم نعمل في مجتمعنا ونحاول أن ننشي أبناءنا على هذه الأشياء فسنفقد كل شيء في الحياة. المنطقة الصناعية فيما أذكر من حوالي 20 أو 25 سنة هنا في الرياض، كان فلان العودة، كان فلان الزهراني، كان فلان الحارثي، كان فلان مجموعة من الأشخاص، وكان رزقهم ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي أصبحوا ميسورين في الأرزاق، تركوها وسلموها للأشخاص العاديين. فأنا لا أعلم إلى متى نظل في هذه الكبوة، إلى متى. فهذا ما لدي من تعليق، أما الأمور الأخرى فأفضتم فيها وشكرا جزيلا.
وهذا سؤال من الشيخ محمد البابطين صاحب منتدى حدية البابطين، يقول هل ترى إن قواعد وطرق التربية أشياء مؤطرة أم هي اجتهاد لولي الأمر؟ وإذا كان اجتهادا فكيف نغلق منعطفات الخطأ وسوء الإدارة من البعض ونزوات التعامل أو الإهمال السلبي أيضا؟
يعني أنا الوسائل بطبيعتها في كل شيء هي وسائل، لا يمكن أن تتحول إلى يعني ثوابت، ولهذا حتى الفقهاء حينما يتحدثون عن الوسائل يعني أحكام الوسائل تختلف عن أحكام يعني الغايات. وإذا تحدثنا عن وسائل الدعوة ولا وسائل التربية ولا أي وسائل، هي في النهاية تكتسب قيمتها من مدى إسهامها في تحقيق الأهداف التي نريد، ولا تكتسب قيمتها من ذاتها. يعني مثلا حينما أمارس نوع من العقوبة، مثلا أب كلمني كان عنده مشكلة مع ابنه مراهق ولده، وبعدين حصل من ابنه سلوك سيء يعني مراهق تعرفون يمكن أن يحصل منها. فقال إني هجرته يعني لا أكلمها. طيب كم المدة؟ الصيف كامل. طيب سألت قلت له هل هذا غير حل المشكلة؟ قال لي لا، بل العكس ابتدأ يعني ينحدر أكثر. قلت له قيمة، وهذه يعني تحدث عنها الفقهاء قديما فمن بالك بالآن، يعني قيمة هذه الوسيلة الهجر هي في مدى أنت لا تمارسها لذاتها، أنت تريد منها حل المشكلة، فهي تكتسب قيمتها من مدى تحقيقها لهذا الهدف. إذا تخلف تحقيق الهدف تفقد قيمتها، بل ربما تتحول إلى مشكلة. وقلت له أن الفقهاء نصوا حينما تكلموا عن الهجر، هجر مثلا صاحب المعصية، قالوا أن الهجر إنما يشرع إذا كان فيه مصلحة وأدى إلى أن صاحب المعصية يرتدع، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يهجر. خذوا على سبيل المثال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن لم يهجر غيرهم. الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلد، قال وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجره مع أنه كان يشرب الخمر. لماذا؟ لأن الهجر لم يكن خيارا مناسبا لهذا الإنسان، بخلاف مثل كعب بن مالك. فالوسائل والطرق اجتهادية، وتبقى كيف نضبطها؟ نضبطها من خلال القضية الأولى اللي أشرت إليها، أننا لابد أن يكون المربي كفؤ، لابد أن تنمو قدرته وهو يمارس أي أسلوب يقيم. طبعا لن نصل لحالة العصمة مهما كان، حتى الناس اللي يعني الذين يتحدث، أنا الآن وأنا أحدثكم ربما لو مثلا تلاحظون أولادي ولا ترون كيف أتعامل في المنزل ربما تزهدون في كثير مما أقوله يعني، لكن في النهاية طبيعة يعني طبيعة الإنسان، حتى أحيانا يعني أولادي أحيانا جد أو مداعبة لا أدري أيهما، إنه لما يكون مشكلة من واحد منهم يقولون حلها، أنت قاعد تتكلم عن تربية رب ولدك يعني. في النهاية سنبقى مهما تعلمنا، يعني دور التعليم ودور التقن هو تحسين الأداء، ولن يصل الإنسان إلى مرحلة أنه سيؤدي بشكل تام، وبناء عليه رفع كفاءة المربين هو الذي يعني سيعين على تقليل الممارسات الخاطئة في الطرق والأدوات.
هذا السؤال من الموقع يقول: الابن إذا وصل مرحلة الثانوي سواء كان ابنا أو بنتا، كيف يكون التعامل معه؟ هل بالشدة أو باللين؟ وأيضا سؤال آخر له علاقة، وإن كان يقول: كيف نربي أولادنا في العصر الحالي وبالأخص البنات إذا كان في سن صغير في الابتدائي أو أقل من ذلك؟
الشدة يعني ليست قضية الثانوي أو ابتدائي أو متوسط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. في شيء يشمل كلش، حتى في الحياة المادية. يعني أنت الآن لو تبغى تحل مشكلة معينة، جهاز عندك ولا شيء، ولا هذا الجهاز مثلا السلك صار فيه مشكلة، لو جاء واحد عنيف وحاول يحله يمكن يتلفه، لكن حين يتعامل مع برفق يلاحظ شوف سيحل المشكلة. لاحظوا مثلا العمال اللي أحيانا ينجزولنا بعض المهام اللي عندهم مهارة في الدقة وفي يحلها بشكل جيد. الناس اللي يعني عنده عنف وعباطة هذا ما يستطيع يحل هالمشكلات. في كل شيء سنة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى، فالأصل هو الرفق. لكن طبعا هذا السؤال دعونا نكون صريحين، يعني لماذا دائما نسأله عن الثانوي أو المراهق؟ لأن الطفل نستطيع نعسفه وما عندنا مشكلة معه، الطفل نكون قاسين نعسفه نعاقبه ما في مشكلة. الناس يرون أن تربية المراهق صعبة، أنا وجهة نظري أن تربية الطفل أكثر صعوبة. لكن لماذا لا نفشل نحن مع الأطفال؟ لأننا لا نكتشف فشلنا. الطفل ما يعبر عن نفسه، الطفل ينقاد، الطفل تنهره فينتهي، لكن في النهاية تشكل بناء في شخصيته. إذا صار مراهق تصرفات المراهق هي إفراز لتكوين شخصيته أيام الطفولة، وبناء عليه أصبح قادر على التعبير عن نفسه، قادر عنده. ولهذا يعني الشدة لم تكن النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الماضي يعني لم يكن، بل حتى مواقفه مع أصحابه كان الأصل هو الرفق، فما بالك بالعصر هذا اللي اليوم أصبحت يعني الفرص صعبة. يعني في السابق يمكن إذا شد الواحد على ولده في النهاية يستجيب طوعا أو كرها، لكن اليوم لا، أصبحنا نواجه مشكلات كبيرة. أصبح الطفل يعاند، الشاب يعاند والآخر، ويمكن يمارس أعمال أصعب وإلى آخره. فالخيار هو اللين والرفق، لا يعني أننا سنلغي العقوبة سنلغي، لا، لكن ستبقى في إطار معين.
متاخلة من الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدريهم كاتب عدل للمزاحمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا فضيلة الشيخ. وإن كان عندي شيء الله يحفظك، فهي مسألة الله يبارك فيك عندما طرحت عن مسألة أن الأب أو الأم لا يكون عنده قدر كبير من الأساليب التربية أو النساء، ألا ترى فضيلة الشيخ أن أصلا عدم وجود يعني القناعة عند الأب أو عند الأم أو عند المربي أيا كان أن هذه أمانة، يجب أن يصل إلى يعني درجة الكمال الذي يستطيع بأي طريقة، يعني ليس أمرا يعني يحمد عليه إن فعله ولا يذم إن تركه أو شيئا يعني محبب فقط، يجب أن يغرس. يعني هل أقامت مثل الخطيب الجامع وإمام المسجد والمربي والإنسان الواعي الذي يعطي الناس المعرفة، هل غرس في الناس أن هذه التربية تربية النشء التربية الصحيحة أنها واجب يجب على الإنسان أن يقوم به كما أراد الله عز وجل، وفي سبيل ذلك يقرأ ويحضر دورات ويسمع ويسعى جاهدا في أن يعني يرتقي بنفسه في الأساليب الصحيحة، لكن يبقى عند أكثر الناس أن هذا أمر يعني يجب عليه أن يطعم وأن يكسو وأن يسقي، ولكن أن يربي التربية الصحيحة هذا أمر نافلة، يعني لا تجد أن أكثر الناس يعني عنده أن هذا أمر واجب. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير بارك.
وهذا السؤال من شاعرنا محسن القصبي يتساءل عن،
بس يصير السؤال نثر لا يصير بيت شعر،
هل هناك سؤال شعري؟ يقول ما معنى كلمة بطالة وتعقيد وتكاسل، وكيف نوجه طاقاته إلى العكس وهو العمل والتيسير والهمة بإخلاص؟
يعني طبعا البطالة هو أن يكون الإنسان لا يجد فرصة عمل كافية بالنسبة له، ودورنا نحن ليس فقط مجرد أن نبحث عن فرصة عمل، إنما نربيه بشكل يجعله قادر على التعقل مع فرص العمل، لأن ليس الحل فقط هو أن يبحث، أصبحت القضية يحتاج يملك قيم العمل، يملك. يعني نحن نجد مثلا بعض المغتربين عندنا يعملون يكسبون مبالغ كبيرة، وأولادنا يقولوا ما لقينا فرصة عمل، ليس القضية أنه أقبل بأي عمل وأنه العمل المهني شرف، لا، القضية أنه تحتاج إلى قيم، يعني المثابرة، الإنجاز، التعقل مع أوضاع معينة، وهذه لا ما راح تحل من خلال توجيه ومواعظ، يا ولدي تراح أنك إن أول كذا، ولا هي تحتاج إلى 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 بناء الشخصية بما يتعقل مع مثل هذا الأمر هذا. والتعقيد تحدثنا عن أنه صار الواقع في عناصر كثيرة، صار فيه مشكلات كثيرة، صار فيه وبناء عليه يعني صار يتطلب شخصية تتلائم مع يعني هذا المستوى وهذا الواقع الأكثر تعقيدا.
وهذا السائل يتساءل لديه مولود جديد وهو أول مولود، ما هي نصيحتك؟ ويقول هل ترى أن كثيرا من الجهل لدينا سببه عدم تطبيق ما يتعلمه أبناؤنا في المدارس التعليم التطبيقي؟ وكيف ترى ارتباط العلم في عصرنا بالتربية؟ وارتباط بالسؤال الأول، بعض الأخوان يسأل عن بعض الكتب التي تفيد في هذا المجال.
أنا ذنك بس السؤال في أكثر من شق. يعني أو طبعا نصيحتي له أنه يعني أولا بالذات الطفل جزء كبير من مشكلتنا أن لا نفهمه بشكل جيد، وبناء عليه يعني أعتقد أنه ينبغي لكل أب وأم أن يقرأ ولو كتابا في علم نفس نمو الطفل، يعرف الطفل وطبيعته وتكوينه. أعتقد أنه مثلا أنت بحاجة لقراءة كتاب في علم نفس الطفولة، والكتب كثيرة جدا يعني اللي موجودة في يعني في المكتبات، من أن يعني أنسبها في تقويمي أنا، واللي طبعا هذا ليس مجال تخصصي، لكن كتاب اطلعت عليه وقرأته وأعتقد أنه يناسب غير المتخصصين على اعتبار أنه ما في لغة يعني متخصصة، وأيضا المؤلف الكتاب في مجتمعنا ولهذا أمثلته ونماذج من المجتمع، كتاب اسمه علم نفس المراحل العمرية للدكتور عمر مخدة، طبعا هو يتناول التعريف بخصائص كل مرحلة من المراحل، بدأ من الحمل إلى الشيخوخة. وجزء كبير من مشكلتنا مع الأطفال أننا لا نفهمهم جيدا، يعني حنا يعني بالذات الرضيع مثلا ما نعرف علم نفس المراحل العمرية الدكتور عمر المفدى، وأعتقد أنه يفيد في كل يعني المراحل. طبعا كتب كثيرة جدا، لكن من أول خطوة في نظري في القراءة التربوية هو أن يقرأ في علم نفس النمو، يعني أن يعرف ما هي خصائص الطفل وما هي خصائص المراهق، ثم على ضوئها يتعامل معه على هذا الأساس. هل ترى أن كثيرا من الجهل لدينا سبب عدم تطبيق ما يتعلم أبناؤنا في المدارس؟ هذا جزء، لكن أيضا كما قلت أن الواقع المعقد أنت ما تفسرها من خلال عامل عنصر واحد، هذا جزء، لكن في عوامل كثيرة وراء هذا الشيء، وليس فقط هذا وحده الذي يمكن أن يفسر لنا هذا الأمر. كيف ترى ارتباط العلم في عصرنا بالتربية؟ هو عنصر مهم جدا، ويتطلب أن نغير من أساليبنا مثلا في التعليم وأساليبنا في التوجيه، بحيث أنه فعلا يعني نربط ما نعلمه في واقع الحياة أكثر من أن يكون مجرد الإنسان يعني يأخذ معرفة مجردة.
أيضا نشكر للدكتور عثمان منصور مسؤول بشركة معادن تلبيته للدعوة وحضور هذا اللقاء. ويقترح أحد الإخوة اقتراحا نعرضه على الشيخ أن يصحب كل ضيف لهذا اللقاء الكتب التي أصدرها حتى تعم الفائدة للجميع، وليتعرف الإخوة على إنتاج الضيف وما قدمه في مجال الكتاب والشريط أو غير ذلك.
يعني تبون نجيب نسخ على عدد الأعضاء ولا نسخ نوريكم إياها ولا كيف؟ ولا يعني أعتقد أنها فكرة جيدة طبعا بالنسبة للمنظمين، وكويس أنها جت بعدي يعني علشان
لا يعني تأتي بعد ما فيش كان.
إن شاء الله إن شاء الله.
يتساءل كثير حقيقة في التعامل مع المراهق، والأسئلة كثرت في ذلك، ولعله إن شاء الله سيكون هناك لقاء مستقبلا مع الدكتور عبد العزيز المغيمشي حول هذه القضية. لكن أيضا نحيل القضية للشيخ محمد للحديث. كثير ما يطلب المراهق بعض الأشياء، فهل لولي الأمر الاستجابة لهذه الأشياء أم أن هناك تفصيل في هذا الموضوع؟
يعني أنا يعني جيد أحيي فيكم هالخطوة، ويعني واستضافة يعني دكتور طبعا يعني زميلنا في الجامعة واستاذنا يعني في 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 علم النفس. أنا أقترح تقسم الموضوع لأكثر من فرع، لأنه مش كما تجيب واحد يتكلم عن المراهقة في جوانب عديدة، ولذا أنا أقترح على الأخوة المنظمين أن يجعلوا للموضوع أكثر من محور، يعني اللي لأهميته. وأنت مشكلة أنك تأتي موضوع مهم وبعدين من جاء يقول لك والله الوقت لا يتسع، ويعطيك يعني أشياء مختصرة. فلو جعل الموضوع في يعني أكثر من لقاء ربما يكون يعني أفضل. فيما يتعلق بموضوع يعني المراهق، كما قلت قبل قليل أن التعامل معه نتيجة لفهمه بشكل جيد. من فقط أشير إلى قضايا أساسية نحتاج إليها في تعاملنا مع المراهق. من المهم أن نحترم شخصيته، نعامله على أنه رجل ويشعر أنه رجل. من المهم أن نعتني بالإقناع قدر الإمكان، قد نواجه صعوبة في إقناعه لكن نعتني بالإقناع، أن نستمع إليه جيدا، أن نتفهم همومه طريقة تفكيره، أيضا أن نتقبل بعض اللي يعني سيكون عنده مشكلات. يعني مثلا المراهق ينفعل بسرعة، وإذا انفعل يمكن يتكلم على أبوه، يمكن يرمي أي شيء، يمكن يصنع. نحن لا نريد أن نعلمه سوى الأدب، لكن أيضا هذه المواقف التي تصدر منه يعني ليس بالضرورة مصدرها يعني سوء الخلق، إنما طبيعة المراهق قدرته على التحكم بانفعالاته أقل من غيره، وكلما تقدم به العمر يعني أصبح أكثر قدرة أن يتفهم انفعالاته، أن نساعده على فهم المرحلة التي يعيش فيها، أن نكون صريحين معه، نستمع له بشكل جيد بحيث لما يواجه مشاكل يأتي يتحدث معنا ويستشيرنا ونستمع. المراهقين تواجههم مشكلات كثيرة، لكن في حالات كثيرة يلجأ لاستشارة أصدقائه، استشارنا، لأنه في النهاية أبوه لما يأتي يستشير أبوه في مشكلة يقول أنت وش ورطك في هالقضية، أنت وين تروح تورطنا، أنت وش فيك، أنت مجنون أنت إلى آخره، وهو جاي يستشيرك يعني في النهاية. وجاء فحينما يسمع هذا اللون من حتى لو فعل ما يستحق، ما هو أكبر من هذا الوصف، هو بحاجة إلى أنك تستمع إليه وأنك تساعده وتأخذ بيده، وليس بحاجة إلى أن توجهه وتعنفه وترمه. دعه حينما يواجه أي مشكلة، وأكبر مشكلة يأتي إليك. أنا أذكر موقف بصراحة، اتصلت علي أم يعني عندها نموذج غريب، طبعا مهارة أعتقد أنها قل ما توجد فيه، عندها مهارة عالية في التعامل مع أولادها والحوار معهم، وعندها مشكلة مع ولدها عمره 16 سنة و 17 سنة. وقالت انه انا اذا صار بيني وبينه موضوع، قلت له مشينا قوه انا وياك، وراحت معه في سيارته، ورحنا انت في مطعم عائلات نتعشى، وجلس تحاور انا وياه وتناقش الشاهد الى اخره. المهم نقاش موضوع التارس خليه يجيني. المهم جاء وجلس عندي، شاب من الشباب، وقال شوف انا والله ماني مقتنع اني اروح لاحد من المشايخ اصلا ولا افكر، لكن امي قالت لي روح لفلان ويعني وعطتني عنك صورة معينة. فأنا بصراحة تبي الصراحة يقول جاي استجابة لأن أمي قالت لي، وأنا أقدر أقول لا يعني، لكن يعني عنده احترام لشخصية أم، ما هو متدين وعنده احترام لشخصية أمه بشكل عالي جدا، ويقول أنا كلش إلا أمي يعني، من خلال نجاحها في ممارسة يعني الحوار معه بأسلوب يعني غريب، مع أنه ما هو يعني الشاب مثلا، ما هو والله شاب مثلا تقول أنه متدين ويحس أنه شرعا يعني ملزم بطاعة الأم إلى آخره. يعني هناك بواعث من هذا التعامل نشأت من خلال هذا الأسلوب من من من, من التعامل والحوار. أبوه يعجز عنه، وتقول لي أمه، تقول أبوه عاجز، أبوه ما أصلا ما يقدر يمارس الدور معه وغير قادر على إقناعه. طبعا جلسنا احنا وياه وتحدثنا إلى آخره، وفي النهاية يعني انصرف يعني شاكرا راشدا. لكن كان يقول لي انه يعني الذي دفعني لاني اي، قال في نهاية اللقاء قال انا ما كنت افكر يوم من الايام اني اروح الواحد المشايخ في بيته ولا اجلس معه، لكن امي اقنعتني وقالت لي رح. وبدا يحدثني عن امه، وانا بديت له في البداية، لان طبعا انا اريد نتيجتها، انا في النهاية ما بدايم له يعني، انا مجرد يقابلني مرة وبيعيش مع امه. قلت له شوف انا يتصلون على ناس كثير، امهات واباء يستشيروني، بصراحة انا اغبطك على الام هذه، وانا اقول الكلام بدون مجاملة. يعني أم متميزة وعندها قدر، وحرام أنت تعيش مع واحدة بمثل هالوعي وهالقدر ولا تستفيد منها. ويعني وقال لي أنا بصراحة يعني الشاهد أنه يعني حينما يعني يعيش فعلا يعني المراهق مهما كان، حينما يجد هذا الجو، يجد التواصل، يجد يعني سوف نمتص كثير من المشكلات اللي عنده. وأعتقد أن اللقاءات القادمة إن شاء الله يستجدون فيها المزيد حول هذا الأمر.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وللإخوة الحاضرين الذين حضروا هذا اللقاء، ولا زالت مداخلات شاعرنا محسن القصبي سائرة، فهو يقترح استضافة الشيخ عمرو خالد الداعية المعروف، الشيخ الدكتور محمد هداية الداعية بمصر. فنقول على يديك يا شاعرنا في تنسيق لهذا اللقاء. أما الشيخ عبد الرحمن السيس فالمحاولات لا زالت في استضافته لهذا اللقاء المبارك. أيضا شخص آخر يقترح استضافة الشيخ إبراهيم الدويش، وقد حصل أن استضفناه في هذه الثلاثية المباركة، وكان عنوان اللقاء عن الإيمان وأثره في صحة الإنسان. وأيضا الشيخ سلمان العودة والشيخ عايض القرني، وهم إن شاء الله في الطريق للحضور لهذا المكان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن نكون من أول المنتفعين، وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.